السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء وكل علم أصوله في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا ينبغي أن نقف جيدا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستنبط منه أصول العلوم، ومن ذلك أصول الإدارات، كيف يدير المدير عمله. فموضوعنا في هذه الليلة إن شاء الله إدارة الأعمال في الإسلام. الحامل لنا على طرق هذا الموضوع أن كثيرا من الناس أعجبوا بالغرب الكافر وبالشرق الملحد، واتفقوا يطبقون أنظمة الغرب الكافر والشرق الملحد، ويأخذون الدورات في إدارات الأعمال بمعزل عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وبمعزل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم ما سمعتموه من قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء أصوله كما أسلفت في الكتاب والسنة. والنظرة الغربية والنظرة الشرقية إلى الأمور إنما تنبني على منظور دنيوي فقط، وليس لها في الآخرة من نصيب. وصدق الله إذ قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمدير الناجح الذي يسعى لإنجاح عمله في دنياه وإنجاح آخرته أيضا، يسعى للسعادة في الدارين، ويسعى لسعادة من هم تحت يديه في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. إدارات الأعمال في الغرب لا تقر بالله ولا برسله، والنظم الإدارية التي وردت من الغرب لا تقر بالله ولا برسله، ولا تقر بشيء اسمه القضاء والقدر، لا تقر بشيء اسمه قدر الله ما شاء فعل، ولا تقر بإقالة العثرات، ولا تقر بالإحسان، إنما هي مادية جافة جلفة في ذات الوقت، لا تعرف ربا ولا تقر ببعث. أما الإدارة من منظورها الشرعي فلها اعتبارات متعددة، فنحن نتناول الإدارة في الإسلام كيف تكون، حتى نحظى بالسلامة والأمان في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا. نسعى بالسلامة، نحظى بالسلامة والأمان في دار الدنيا وفي دار الآخرة. النظم الإدارية الواردة من دول الكفر ليس لها هم إلا جمع المال، لكن نحن همنا مع جمع المال أيضا أن يكون المال مجموع من حلال، وفي ذات الوقت الأجر الأخروي الذي نرجوه ونبتغيه من الله سبحانه وتعالى. ففارق في الأصول بين النظم الإدارية الواردة من دول الغرب والنظم الإدارية المستنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول بداية إن هذه المحاضرة هي أولى المحاضرات في هذا الباب، باب إدارة الأعمال في الإسلام، وتتبعها بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عدة محاضرات في هذا الصدد. ولا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم أن النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإدارة لا تعني فقط أنك مدير مصنع أو مدير شركة أو رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو وزير، إنما تعني كل من تحت يديه رعية هو مسؤول عنه، سواء كان ملكا، سواء كان أميرا، سواء كان رئيسا، سواء كان محافظا، سواء كان وزيرا أو مدير مدرسة أو رجل في بيته. فالرسول عليه السلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، الإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه كتوطئة لأهمية هذا الموضوع الذي يحتاج إليه كل من تحت يديه قوم وكل من بيده عمل يريد له النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ابتداء إذا تقلدت مديرا يجب أن تكون فيك صفات، وفي العمالة الذين هم تحت يديك صفات، وفي العمل نفسه صفات. هناك شروط يجب توفرها في المدير الذي ستعينه مديرا للعمل، ويجب أن تكون هناك شروط في العمالة التي تحت يديك وشروط في العمل نفسه. وذلك أن أذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل متى الساعة يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أمر ماذا؟ الأمر بصفة عامة، وإن كان بعض العلماء يحمله على أمر الاستخلاف، الخلافة والرئاسة والوزارة ونحو ذلك، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة. الأمور إذا وسدت إلى من ليس بأكفاء، وشاع هذا كثيرا وانتشر كثيرا، فتلك من مقدمات الساعة الصغرى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهدي أن هذه المحاضرة هي أولى المحاضرات في إدارات الأعمال، وإن شاء الله تتبعها محاضرات، لأننا في الحقيقة قصرنا في استخراج هذه الأشياء والمعاني الجليلة من كتاب الله، وقصرنا في إبرازها للناس كذلك. وكتاب الله يحمل كل جميل، وخير إدارة إدارة استلت أصولها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول مثلا إذا كان المدير ملكا مثلا أو كان رئيسا، فلنا أسوة في سليمان عليه السلام، كان نبيا ملكا، سخرت له كل الأشياء، سخرت له الجن والإنس والطير، وأدارها إدارة حسنة. وقبله كان أبوه داود عليه السلام ملك، ويمشي على نهج موفق مسدد. وقبلهما كان يوسف الصديق عليه السلام على خزائن مصر، وبعدها كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. القادة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبعد هؤلاء خاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خير قائد خير سائس صلوات الله وسلامه عليه. فلنا أصول في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهدى الله أمر عام، فبهداه مقتده في سمتهم، في معاملاتهم، في معتقدهم، في دينهم، في أخلاقهم، فبهداه مقتده. وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. وكما لا يخفى عليكم أن السعي سوف يرى، وأن الله قال في كتابه الكريم وأن سعيه أي الإنسان سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وقال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا قلت أمرا وأصبحت مديرا لعمل، بلا ريب أن هناك شروط تلزم فيك أنت يا مدير، يلزم توفرها فيك أنت يا مدير، يا رئيس، يا ملك، يا وزير، يا راعي في بيتك. هناك أمور يلزم تواجدها فيك كما أسلفنا، أمور يلزم تواجدها في العمال الذين ستعينهم للعمل معك، وأمور لازم تواجدها في العمل نفسه. لكن عليك أولا أيا كان موقعك أن تسأل الله التوفيق، أن تسأل الله التوفيق. إذا كنت رئيسا، ملكا، وزيرا، مديرا لعمل، ربا لأسرة، اسأل الله التوفيق، اسأل الله التوفيق، لأن التوفيق من الله وبالله. فقد تأخذ بكل الأسباب وتفشل غاية الفشل. وكم من شخص يخرج للتجارة مريدا الربح وأرجع بخسائر فادحة ويقول: ليتني ما خرجت. فعليك أولا أن تسأل الله التوفيق، لا تنفك عن سؤال الله التوفيق، لا تنفك عن سؤال الله التوفيق. فالنبي الكريم شعيب عليه السلام يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فعليك يا مدير العمل ابتداء وانتهاء أن تلازم سؤال الله التوفيق، حتى إذا كنت مديرا للبيت، راعيا في البيت، قواما على البيت التي هي بنية صغيرة من بنيات المجتمع أو من بنيات الناس، لا أسمي المجتمع كما يقولون، بنية صغيرة. الله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين في شأن زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجه. فإذا كنت أنت مديرا وتفننت في كيفية إدارة بيتك، لن توفق في إدارته إلا إذا وفقك الله. مهما كان ذكاؤك ومهما كانت عبقريتك، لن توفق إلا إذا وفقك الله. فزكريا عليه السلام يذكرون أن زوجته كان في لسانها حدة، تعالج ما تعالج هو الذي يصلحها هو الله. فلذا قال تعالى: وأصلحنا له زوجة. وكان نوح عليه السلام نبيا كريما من أذكى الخلق، بل الأنبياء هم أذكى الخلق وأفضل الخلق، ومع ذلك في بيته امرأة تتصرف تصرفات ولا يعلمها. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فماذا كان؟ فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. فقد يكون معك تحت في العمل عامل ماكر، مهما بذلت من احترازات لوقف مكره لا تستطيع، مهما كانت عبقريتك ومهما كان ذكاؤك يستطيع أن يحتال عليك وأن يخادعك. فلذلك لا بد وأن تسأل الله التوفيق. قد يكون تحت يديك عمال مكرة مرضى وأنت لا تستطيع كشفهم مهما وضعت من قيود. ولا يخفى عليكم أن الله قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقائد هذه الأمة عليه الصلاة والسلام في زمانه وفي كل زمان عليه الصلاة والسلام، يقول الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، تدربوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم. فلا بد أن تسأل الله التوفيق كي يرزقك الله عز وجل البصيرة. ولذلك نجد في الأعمال، تجد مدير للعمل درس 50 دورة إدارة أعمال، 50 دورة من دورات، 100 دورة من دورات الأعمال، وفي بريطانيا وفي وفي وفي، ويفاجأ أن عامل من العمال تحته ضيع له كل الشركة، أخذ كل أسرار الشركة وأفشاها للناس بما عاد بالضرر أن تنفع إدارات أعماله. فأولا يلزم أن تسأل الله التوفيق، يلزم أن تسأل الله التوفيق، لا تنفك عنه. ومن المعاني الجليلة لقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة لنا على شيء إلا إذا قوانا الله، لا قوة لمدير على إدارة العمل إلا إذا قواه الله، ولا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. قد يكون تحت يديك عامل مضايقك وأنت عارف مكره وتعرف كيده، واكتشفت من اكتشفته كذا مرة، ولكن ما تستطيع أنت أن تتخذ قرارا بماذا؟ بتحويله عن عمله، وأنت عارف أنه يسرقك، وأنت تعرف عنه أمورا، ولكنك تجبن عن اتخاذ القرار المناسب في شأنه، فتجبن عن ذلك. فمن معاني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، فلا قوة لك على الإدارة إلا إذا قواك الله. فالزم قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولدفع شرور الشريرين حسبي الله ونعم الوكيل. تسلح أنت يا مدير بهذه الأشياء. أولا تعترف أنه لا توفيق لك إلا بالله، لا تغتر بعقليتك، لا تغتر بذكائك، لا تغتر بعبقريتك، لا تغتر بأنك تاجر ماهر، لا تغتر بكل ذلك، فكم من شخص عقله فز هو من أفقر الناس، فلا تغتر بهذا، فإلزم دائما وما توفيقي إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى تحفظ، ممكن تكون تاجر ناجح وموفق وبتكسب، لكن في واحد عدو يتربص بك ويريد سلبك ونهبك، فأكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خذ هذه الحروز تحرز بها. فبداية مدير ناجح يعرف رب من المنظور الشرعي، ليس من المنظور الدنيوي. من المنظور الدنيوي مدير لا يهمه من أي مكان جاء المال، من الربا، من الزنا، من يرسل امرأة تخدع رجلا وتغازله حتى يشتري من عندها، يرسل مندوبين مبيعات نسوة، أو يرسل يضع في الاستقبال فتيات حسنوات لإغراء الزبائن. كل هذا لا يجدي عندنا في الناحية الشرعية، لأننا نبني بناء على ماذا؟ نبني بناء لإسعادنا في الدنيا ولسعادتنا أيضا في الآخرة. فهذا اختلافنا عن الغرب الكافر وعن نظم الإدارة الواردة إلينا من دول الغرب. ثم بعد ذلك، بعد سؤال الله التوفيق وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله والتسلح بالأذكار اليومية، يلزمك أن يكون لك مرجع ومرد. الحكومات ترد إلى القوانين وفقط، أنا سأرد أولا إلى الكتاب والسنة. أي نزاع لي في أي مسألة مع الدولة، مع الأفراد، مع المصانع، مع العملاء، مع العمال الذين هم تحت يدي، لي مرد ومرجع أرجع إلى ماذا؟ أرجع إلى كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. فلذلك يكون أمامي مرد إن اختلفت مع عامل، إن اختلفت مع شركة. أولا أنظر إلى كتاب الله وسنة رسول الله. إذا جئت أبرم عقودا مع شركات، أنظر سلامة العقود من الناحية الشرعية، قبل سلامتها أيضا من الناحية الدنيوية، أنظر إلى سلامتها من الناحية الشرعية. فوكل فريق يفهم في دينه لبحث هذه المسائل قبل الإقدام عليها شرعا. على المستوى الضيق وعلى المستوى الواسع، في البيت حصل النزاع بيني وبين زوجتي، أنا لست بإله، أنا عبد لله وهي أمة من إماء الله، فإن تنازعنا في شيء فما العمل؟ هل أقول لا لأنني زوجي تطيعني في كل شيء؟ لا أبدا. الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف. فنرجع إلى أصل وهو كتاب الله وسنة رسول الله. فالقوانين التي نتحاكم إليه، إن استجزنا أن نسمي قوانين وأجل كتاب الله عن أن يسمى قانونا، إنما إن تنازعنا في شيء فنرده إلى الله ونرده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، وإن كنت أجهل وأنا لست بعالم في كل المسائل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتكون عندي بهذه الطريقة مرجعية أو مرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبحث المسائل قبل الإقدام عليها. قبل إبرام العقود أسأل هل هذا الشرط حرام أم حلال؟ حرام إلغي هذا الشرط، حلال أقبل عليه. إذا كان فيه نفع لي في ديني ودنياي، وبعده أخذ من قوانين بلادي وقوانين العمل ما يتوافق مع كتاب ربي ومع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يتوافق مع كتاب الله وسنة رسول الله. يحتاج إذن إلى مرجعية كما يسمونها ومرد، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النزاعات ستنشأ، تنشأ نزاعات بيني كمدير وبين العمال، تنشأ نزاعات بيني كزوج وبين الزوجة، تنشأ نزاعات بيني وبين أولادي إذا كنت ربا لبيت، تنشأ نزاعات بين الرئيس وبين الوزراء، بين الرئيس وبين الرعية. لا بد من فصل رد هذه الأمور كلها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله امتثالا لأمر الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. قد لا طبعا ما في منا أحد ملم بالكتاب والسنة كلها، قد تكون أنت مقل من العلم الشرعي وغيرك مكثر، فتكون لي لجنة شرعية ناس صالحون على خلق وعلى دين أستشيرهم في مسائلي. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو سائس ماهر عبقري، سائس ماهر عبقري من العباقرة، كان عمر له مجلس شورى، والله يقول وشاورهم في الأمر، يقول لنبيه محمد أذكى الناس وأفهم الناس وشاورهم في الأمر، فيكون هناك مجلس استشاري من الصالحين الذين هم على خلق وعلى دين وفي ذات الوقت عندهم خبرة بالموضوع الذي أنا أعمل فيه، عندهم خبرة وعندهم أمانة، فأجعل لنفسي مستشارين من أهل العلم والفهم والفضل والصلاح. والعلم أيضا لا يمنع أن يكون مستشار خبير بهذا العمل، مستشار خبير بذاك العمل، أستشير كلا فيما يجيده ويكون من أهل الصلاح. أولا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. والاستشارة دي بحسبها، افترض أن في مشكلة، أنا مدير بيت مثلا في مشكلة بيني وبين النساء، أستشير أهل الخبرة في هذا. الرسول استشار في حديث الإفك، استشار عليا، استشار فاطمة، عفوا استشار عليا، استشار زينب بنت جحش، استشار بريرة، استشار أسامة بن زيد، يستشير من لهم صلة بالموضوع وعرفوا الموضوع. فالرسول عليه السلام من شأنه أنه كان عليه الصلاة والسلام أيضا يستشير امتثالا لأمر الله، وشاورهم في الأمر، فيكون عندك مجلس استشاري من العقلاء، من العقلاء الأمناء، تستشير كلا فيما يفهم فيه. أيضا في هذا الصدد، وكما أسلفت في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له مجلس شورى معروف، مجلس الشورى معروف، وكان ينتقي لمجلس الشورى فضلا عن خبرتهم بالحياة بالأمور التي تدار، يستشير مجلس الشورى وينتقيهم حملا للقرآن مع خبرتهم الدنيوية. ويذكر العلماء لماذا علي رضي الله عنه هو شجاع في غاية من الشجاعة وفي الفتوحات، عظيم في الفتوحات وفي القتال وإلى آخره، لماذا لم يخرج للقتال أو لم يخرج للقتال في زمن علي عمر وأبي بكر رضي الله عنهما؟ يقول العلماء إن الخليفتين الراشدين عمر وأبو بكر وعمر أراد أن يكون علي بجوارهما رضي الله عنه يستشيرانه في الأمور وفي القضاء، في الأقضية التي يحتاجان إليها، فعلي كان من أعلم الناس بالقضاء كما قال عمر نفسه، يقول أعلمنا بالقضاء علي وأعلمنا بالقراءة أبي، فكان يحتاجان إليه للاستشارات في مثل هذه المسائل التي تعتري أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعليك أن يكون لك مرد ترجع إليه، وعليك أن يكون لك مستشارون تستشيرهم في الأمور والنوازل التي تحل بك، وكل مستشار بحسبه. يعني أنت تفهم في الطب أستشيرك في الطب، تفهم في الهندسة أستشيرك في الهندسة. ولذلك الرسول كان يستشير كلا عليه الصلاة، كل واحد في الذي يعنيه ويخصه. إذا كانت ملكة سبأ وهي كافرة، ملكة سبأ وهي كافرة قالت لقومها لما جاءتها رسالة سليمان عليه السلام، لما جاءتها رسالة من سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أنا ما متخذ قرار حتى تقريني على ما أنا عليه. الاستشارة لها فوائد، أولا امتثال أمر الله، ثم تطيب خواطر من تستشيرهم، ثم الاستنارة بآرائهم، لأن الله قسم الأفهام، أنت تفهم وأنا أفهم وهذا يفهم، إذا اجتمعت الأفهام الطيبة أفهام الطيبين على رأي فهو موفق إن شاء الله تعالى. فكن يكون من حولك مجموعة من المستشارين الصالحين. وهذا واضح عموما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك، أيها الناس أشيروا علي في تعاملي مع المنافقين، في قوم آذوني في أهلي وتكلموا في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، طلب الاستشارة وطلب النصح، وسيد ولد آدم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريقه بعض الغزوات مروا بالشام، قالوا ندخل وبها مرض الطاعون، بها مرض الطاعون، فاستشار أصحابه ندخل البلدة مليئة بالطاعون أو ننحرف عنها، اختلفوا، قال قوموا عني أدخلوا علي المهاجرين والأنصار، اختلفوا، قال أدخلوا علي كبار المهاجرين والأنصار والبدريين الذين شهدوا بدرا، الكبار يكونوا عقلاء مجربون للحياة، استفيد من الشباب خبرته بخبرة الشباب الطاقة والحيوية والقوة، واستفيد من الكبار الشيوخ تجاربهم في الحياة، قوموا عني أدخلوا علي كبار البدريين من المهاجرين والأنصار، دخلوا عليه اتفقوا على كلمة واحدة، لا ندخل هذه البلدة التي باطعوني أمير المؤمنين. الشاهد، القصة طويلة شيئا ما، إنما الشاهد أن المدير وأن المسؤول يكون له مستشارون، مستشارون وكل مدير بحسبه. أنت كنت مدير مدرسة استشر المدرسين الفضلاء العقلاء الطيبون الطيبين، كنت رئيسا استشر الصالحين، لا تستشر البطانة التي تقول لك على كل شيء أنت فعله صح صح صح، بعد كده أنت يعني ستجد نفاقا. والرسول يقول ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، هم صالح شخصية، إذا جئت تتخذ القرار يسأل القرار ده يفيدني ولا مش هيفيدني، أولا قبل أن يسأل على صائب أو غير صائب، هيفيد ابن عمي أو لن يفيد ابن عمي، هيفيد صاحب رأس المال الذي يرشينه أو لا يفيده، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى، أو من عصم الله تبارك وتعالى. فليكن لك مستشارون من أهل الفهم في الموضوعات، وإن احتجت مستشارين لموضوعات تطرأ عليك لا مانع أن تستدعي أهل الصلاح أهل الفضل، يشيرون عليك في الجزئية التي أنت تريدها، يشيرون عليك في الجزئية التي تريدها. هذا أنني طرأت علي مسألة لا أعرف فيها شيء، أستشير أهل الفضل وأهل الصلاح الذين يفهمون في هذه الجزئية، سواء كانوا موظفين عندي أو لي صلات بهم، لي صلات واتصالات بهم، أستشيرهم، أذهب إليهم، أحنو عليهم، أكرمهم، فتستشيرهم ويعطونك الوجه الصحيح في عملك. فأعيد التذكير بقوله تعالى وشاورهم في الأمر، فعندنا مرد لكتاب الله وسنة رسول الله، ثانيا عندنا أيضا مستشارون نستشيرهم. وبعد الاستشارات لا تجلس مذبذبا، فإن التذبذب هذا قد يوقف عليك العمل، نعم لا نعم لا لا، اسأل الله العزيم على الرشد. أنت استشرت زيدا وعمرا وخالد ومحمود وإبراهيم وفلان وفلان، طيب وبالنتيجة؟ النتيجة لا تقف مزلزلا، أنت أخذت بالدراسة التي يحتاجها الموضوع واستشرت. قال تعالى فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، خلاص أخذت بالأسباب ودعوت الله بالتوفيق واستخارت الله عز وجل في أمورك. الاستخارة لها شأن عظيم، استخارة لها شأن عظيم. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعجلي وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعجلي وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فتستخير الله وتستشير، وبعدها إذا عزمت فتوكل على الله، وفي الأثر أسألك العزيمة على الرشد. لكن ممكن تكون عارف أن هذا الموضوع صح ولكنك ضعيف في اتخاذ القرار، أنت تريد الموظف لا يصلح لي، طب أريد أن تأخذ قرار فصل متردد، لا فلان هيزعل، فلان لن يزعل، فلان يغضب أو لا، أعزم الأمر، أعزم الأمر واحسم الأمر. كمثلا مسائل الحروب مثلا، رئيس يستشير الناس، العدو يداهمنا ماذا نفعل، نهجم عليه، نغنم غنيمتنا قبل، يستشير. فأخذ محصلة الاستشارات إذا عزمت فتوكل على الله، اتخذ القرار الصائب سواء كان حربا سواء كان سلما سواء كان شراء سواء كان بيعا سواء كان زواجا سواء كان طلاقا، اتخذ القرارات بعد استخارة الله والاستشارات. أيها الإخوة، كانت هذه طليعة لموضوعاتنا، وهي موضوعات إدارة الأعمال في الإسلام، إدارة الأعمال في الإسلام. فهذه المحاضرة الأولى منها، وتتبعها محاضرات إن شاء الله في بيان صفة المدير والشروط المطلوب توفرها في المدير إذا أردت أن أستأجر مديرا، صفات العامل، نوعيات العمل التي أعملها إلى غير ذلك مما تطلبه المقام. وكما أسلفت لنا أسوة حسنة في أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وعليك ابتداء يا مدير عمل أن تتابع عملك لا تتركه مهملا. فسليمان عليه السلام تفقد الطيرة، تفقد الطيرة يجلس فين العامل الفلاني، أين ذهب فلان، لماذا تغيب فلان، لا يترك ويموت، وإن شاء الله سيأتي لهذا التوسع، ويراقب الجن واقف على رأس العمل، العصا يتكي على العصا، يتكي على العصا والجن مسخرون تحت يديه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، نذقه من عذاب السعير. مات هو على العصا يتابع العمل، ليس لأنه ملك من الملوك عليه الصلاة والسلام أنه يترك الأعمال تتسرب منه. ومهما كان شأنك ولكي ينجح عملك راقب العمال، راقب العمل، اذهب وتفقد هذا العمل وتفقد ذاك العمل، راقب أهل بيتك، راقب كل من هم تحت يديك، فأنت مسؤول عن رعيتك. يوسف تفقد العمل، تفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يرتبون، هذا المتأخر يتقدم، هذا المتقدم يتأخر، يمشون في صف واحد. الله يقول لرسوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فالشاهد تابع عملك يا مدير، بدلا من أن تفقد العمل، بدلا من أن تفقد العمل للموضوع توابع كثيرة، إنما حددنا الأصول المطلوب توفرها الآن، أو الأصول الثوابت التي نريدها، وهي أولا أن تشعر بالمسؤولية، فأنت مسؤول عن رعيتك. أولا عليك بسؤال الله عز وجل التوفيق، وعليك كذلك بعد سؤال الله التوفيق أن يكون لك مرد ومرجع ترجع إليه قبل أي عمل، وعليك بعد ذلك أيضا أن تخصص مستشارين لك تستشيرهم في أمورك كل بحسبه، ويكون هؤلاء المستشارون، وسيأتي لذلك مزيد، من أهل الأمانة ومن أهل الفهم. إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوة وأمانة. كذلك العفريت من الجن يقدم المؤهلات لسليمان. ما المؤهلات التي قدمها العفريت لسليمان عليه السلام؟ قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فالمؤهلات التي قدمها القوة، والقوة ليست القوة البدنية فحسب، قوة بحسب نوع العمل. الطبيب قوي قوته تكمن في قدرته على التشخيص وقدرته على وصف العلاج. المهندس قوته تكمن في التخطيط المتقن. المدرس قوته تكمن في فهم المادة وكيفية إيصالها للأبناء. القوي الأمين. العفريت قدم مصطلح أمره قائلا إني عليه لقوي أمين، قوة وأمانة. المرأة التي رشحت موسى للعمل عند أبيها قالت يا أبت استأجره، لماذا؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة وأمانة. لا يكون قويا طبيبا قويا وحرامي. ممكن يكون قوي في المادة لكن حرامي في الفلوس، ممكن يكون دين ولكنه فاشل في عمله. فلا بد من القوة والأمانة. لك ينقل عن ابن تيمية رحمه الله، سيأتي لهذا المزيد إن شاء الله. إذا كان الشخص سيجاهد وعندنا أميران، أمير فاسق ولكنه قوي في إنزال النكات بالأعداء، وأمير صالح ولكنه ضعيف لا يحسن القتال ولا يحسن النكات بالأعداء، تحت راية من منهما أجاهد؟ قال تحت الأمير الفاسق القوي، لأن قوته للمسلمين وفسقه على نفسه، والآخر الصالح صلاحه لنفسه لكن ضعفه سيعود على المسلمين، سيعود على المسلمين. وكذلك أقول إن ربنا جل ذكره وتعالى الله علوا كبيرا يقول في شأن جبريل الرسول بينه وبين الرسل، يقول في شأن ذي قوة قوي عليه الصلاة والسلام عند ذي العرش مكين له مكان عند الله مطاع ثم أمين. مطاع هناك في الملأ الأعلى يطيعونه، وأمين على الواحد. فقال ذي قوة وقال أيضا أمين. ويوسف قدم مؤهلاته للعمل، قدم المؤهلات للعمل قائلا اجعلني على خزائن الأرض، لماذا؟ إني حفيظ عليم. حفيظ تتضمن الأمانة، والعلم يتضمن القوة، قوة على إدارة الأعمال، علم بإدارة الأمور في مصر. فهذه مؤهلات عظيمة أصولها مذكورة في كتاب الله. أنت واحد يقول لك السي في بتاعك فيه السي في قوة وأمانة، أين القوة؟ قوتي في عملي الذي أنا متقدم له، أعمل قوتي في عملي، والشهود له بالقوة من أهل الخبرة. لا أعني القوة البدنية، القوة البدنية قد تصلح في حمل الأثقال، تصلح في العمالة التي تحتاج إلى شيل وحط ووضع ورفع ونحو ذلك، لكن كل قوة بحسبها. فهذه أصول في كتاب الله. في الأمير نفسه قبل الأعمال، أنا سأؤمر شخصا يكون قويا ويكون في ذات الوقت أمينا. قد تأتي بسباك، سباك رجل صالح، أو مبلط رجل صالح يبلط لك الأرضية، هو رجل طيب ومحافظ على الصلوات الخمس ودين وأمين وكل شيء، لكن يعمل الميول، بدل ما يعمل الميول ناحية مكان تصريف المياه يعكس الميول، يجعل الميول يصب في غرفة النوم، فكلما يأتي الزوجة تصب مية حتى تنظف الأرض تتجه المية لغرفة النوم. وجدت الأمانة لكن ما وجدت القوة. فالمؤهلات اختيار الأمراء، اختيار الوزراء، اختيار الرؤساء، قوة وأمانة. قوة على بحسب نوع العمل وشكل العمل، وأمانة في الأداء. لا يكن قويا وحرامي، لا يكن صالحا وجاهلا. هذه التي ذكرت طليعة لموضوعاتنا، وستأتي فيها إن شاء الله جملة من المحاضرات، حتى يعلم المسلمون، بل حتى يعلم الناس أن الله ما فرط في الكتاب من شيء. فأصول كل شيء في كتاب الله. أصبحنا نتعجب، واحد يروح يقول هو وزوجته بينهما مشاكل، واحد حلل مشاكل عندهم في الاستشارات الزوجية، لا يعرف كتاب الله ولا يعرف سنة رسول الله ولا لا يعرف آية ولا حديث ويجلس بالهواء كده يفكر ولا يفكر ولا شيء. أنت مش عارف فعلت إيه، تكوني إيه، اعملي كذا، هلاوز كلها، ويدفع فلوس، يقول لك استشارات نسائية، استشارات زوجية، وهو لا يفهم، وغادي ثاني يوم تجد مطلق زوجته ونفسه. فليس له مرد إلى كتاب والسنة. فيا من تستشيروا، يا افهموا من تستشيرون، يا من تديرون الأعمال، اعلموا أولا كتاب ربكم وسنة نبيكم، وإن شاء الله للموضوعات بقية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم.